وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تنبيهات هذا العلم الإجمالي. التنبيه الأول، بيان رأي صاحب الحدائق. نقل الشيخ الأعظم في الرسائل أعطيك المكان هذا لأن تطليعة المطلب في الرسائل هم ما ترد مشكلة في طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الجزء الثاني صفحة 209 ورقم التسلسل للكتاب هو صحيح الجزء الثاني لكن رقم التسلسل الكلي 25. وإذا كان طبعتك طبعة قديمة محشات بحواشي رحمة الله فصفحة 248. نقل الشيخ الأعظم في الرسائل عن صاحب الحدائق. التفصيل التالي وهو إنه تارة يكون الخطاب المتوجه إلى المكلف معلوما وليس مرددا بين خطابي، فهنا يكون العلم الإجمالي منجزا. وبينما إذا كان مرددا بين خطابين فلا يكون منجزا. مثال الأول، ما إذا كان لدينا إناءان نعلم أن أحدهما نجس ولكن لا نعرف هذا أو ذا، فإن الخطاب المتوجه إلينا معلوم وهو خطاب شنو؟ اجتنب عن النجس، عن شرب النجس، ولكن لا نعرف أن متعلق هذا الخطاب هذا أو ذا. هنا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. فتحرم المخالفة القطعية بل ربما تجب الموافقة القطعية لترك كلا الجناحين. هذا مثال الأول، هذا ما عنده مخالفة به صاحب الحدائق. ومثال الثاني، ما إذا فرض أننا كنا نجزم بأن أحد الإناءين فيه مشكلة حتما. أما ما هي المشكلة؟ هل هي نجس؟ هل هي لأنه نجس حتى يكون الخطاب المتوجه خطاب اجتنب عن النجس؟ أو المشكلة هي أنه مغصوب حتى يكون الخطاب اجتنب عن المغصوب؟ إذن الخطاب المتوجه إلينا مردد ولا ندري هل هذا الخطاب توجه إلينا أو ذاك الخطاب. إنه في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وكأن شرطيته وكأن شرط التنجيز عنده معرفة الخطاب، معرفة المكلف بالخطاب المتوجه إليه، إنه يلزم أن يعرفه تفصيلا، وأنه مثلا خطاب اجتنب عن النجس. أما إذا لم يعرفه تفصيلا وكان مرددا بين خطابه فلا يكون منجزا. هكذا نسب إليه قدس سرهما. والمناقشة في ذلك واضحة، فإن العقل الذي هو سند العقل هو سند شنو؟ منجزية العلم الإجمالي، لا يفرق بين الحالتين. أي بين الحالة الأولى التي نعرف فيها الخطاب تفصيلا وبين الحالة الثانية، فإنه في الحالة الثانية يعرف المكلف أن ذمته قد اشتغلت جزما، ولكن لا يدري بهذا أو بذا. فيكون ذلك موجبا للفراغ اليقيني. أو على الأقل لحرمة المخالفة القطعية. والمطلب لا يستحق الوقوف عنده أكثر من هذا. المهم هذا التنبيه. التنبيه الثاني، الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف. نحن نعرف أن الاضطرار هو من أحد روافع تكليف، يعني أن التكليف يرتفع بالاضطرار. وسند ذلك منو قال يرتفع التكليف بالاضطرار؟ قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما اضطر إليه. وهذا من القضايا المسلمة. ولا فرق في الاضطرار الرافع للتكليف بين أن يكون في البداية أو يكون في مرحلة البقاء. فتارة يكون المكلف من البداية مضطرا إلى ارتكاب شيء، فهنا يكون التكليف مرفوعا من البداية، وأخرى لا يكون من البداية مضطرا، وإنما يحصل الاضطرار في الأثناء. فيكون التكليف ثابتا في البداية ويرتفع بعد ذلك، يعني عند طرو الاضطرار. وهذا مطلب واضح. كما أنه ينبغي أن يكون واضحا أن الاضطرار يرفع وجوب الاجتناب بلحاظ الطرف المصدر إليه، وإنما الإشكال بلحاظ الطرف الثاني. وبكلمة أخرى، الكلام بين الأصوليين وقع في أن الاضطرار يرفع منجزية العلم الإجمالي أو لا، ولكن ليس هذا النزاع نزاعا بلحاظ الطرف المضطر، فإنه جزما وحتما يرتفع التنجيز لفرض الاضطرار، وإنما الكلام وقع بلحاظ الطرف الثاني، أعني غير المضطر إليه، فهل يرتفع التنجيز أيضا أو لا؟ والكلام يقع تارة فيما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، وأخرى إذا كان إلى غير المعين. مثال الأول، إذا كان لدينا إناءان من الماء وكان أحدهما باردا والآخر ليس كذلك، وكان الجو في الجو شنش كان حار في تموز، والمكلف هم عطشان بحيث إذا ما يشرب مية شو يصير به؟ يوقع. إنه هنا يكون مضطرا إلى طرف معين وهو ياهو شرب الماء البارد. ومثال الثاني يعني إلى غير المعين، ما إذا كان كلا الإناءين باردا وهو محتاج إلى شرب الجد واحد، فهو مضطر إلى طرف غير معين. ضبط المثال رجاء لذهنك بعد حتى نمشي على عنوان صغير، الاضطرار إلى المعين. أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين كما إذا كان أحد الإناءين باردا، فلا إشكال في أنه لو كان الاضطرار ثابتا أولا ثم بعد ذلك حدث العلم الإجمالي، إنه لا إشكال في عدم تنجيز العلم الإجمالي، كما لو فرض أن المكلف جاء إلى البيت ظهرا وكان مضطرا إلى شرب الماء البارد، والمفروض أحدهما كان بارد، ولكن قبل أن يمد يده وقعت قطرة بول في أحد الإناءين من دون تحيز، إنه هنا اضطر المكلف أولا إلى شرب الإناء البارد، وبعد الاضطرار حدث إيش حدث؟ العلم الإجمالي. هنا اتفقت الكلمة، اتفقت الكلمة عليها. من اتفقت الكلمة على أن الإناء البارد، شنو الإناء البارد شبيه، يجوز شربه من ناحية الاضطراب. نقول له ابويا تشرب استشرب لتوقع فرد مرة، اشرب يلا عواد. والمجوز لك للشرب شنو؟ هو مضطر بعد توقع، هو مضطر بعد نشوفك شلون خطيه. والإناء الثاني شلون؟ قال انا ما مضطر اشرب الإناء الثاني، بس قولوا لي يجوز اشرب يلا. لا ما مضطر، بس يجوز اشرب يلا. اتفقت الكلمة على أنه يجوز شرب أيضا، يعني لا تنجيز بلحاظه. والوجه في ذلك واضح، فإنه لا علم إجمالي في التكليف، إذ المفروض أن الاضطرار قد حصل أولا. ولعل النجاسة واقعة حين واقع في المضطر إليه، فلا يكون هناك تكليف بالعشق لفرض أني مضطر إليه، يعني إلى شرب الناس. نعم لو كانت النجاسة قد وقعت في الإناء الآخر فهناك تكليف بالاجتناب، ولكن لا أدري أين وقعت، وبالتالي سوف أشك في أنه توجه إلي خطاب. خطاب شنو؟ اجتنب عن النجس أو لا. فالمورد يصير من موارد الشك في توجه التكليف، وليس لي علم بتوجهي، فالشك شك بدوي، فتجري البراءة عن وجوب الاجتناب عن الثاني. إن قلت أوليس للمكلف علم بإصابة النجاسة لأحدهما، إنه جزما له علم بذاته، فكيف تقول إن المورد من موارد شنو؟ شك البدوي، والحال وله علم يقيني بإصابة النجاسة لأحدهما. قلت صحيح له علم بإصابة النجاسة، ولكن المنجز ليس هو بل هو، افتهمت شريد أقول اليوم، ليس هو إصابة النجاسة لأحدهم أو العلم بإصابة النجاسة لأحدهم، وإنما المنجز هو العلم بالتكليف، يعني العلم بتوجه خطاب اجتنب أيها المكلف عن النجس، وأنا لا علم لي بتوجه خطاب شنو؟ اجتنب عن النجس، لاحتمال أن النجس هو يا أخوة مضطر إليه، فلا يمكن أن أحلف وأقول والله قد توجه إلي خطاب. شلون تحلف؟ قوتر تحلف. قد توجه إلي خطاب اجتنب عن النجس، ما تقدر، بل تقول أشوف، فيكون المورد من موارد شك البدء. هذا واضح، هذا ما في كلام، وإنما الكلام لو حصل العلم الإجمالي أولا والاضطرار طرأ بعد ذلك. يعني أنا حينما جئت إلى البيت لم أكن شنو لم أكن ما كنت مضطر، حالتي زينة كانت، وحدث شنو حلم بإصابة النجاسة لأحدهما أحد الكلام، ولكن بعد مضي ساعة الجو احتفر، من رح تر الجو يا أخي، وانطفى الكهرباء والمولدة وما أدري شنو، فاضطريت حالتي تخرفت، اضطريت إلى شنو؟ شربي أحدهما وهو البارد، واحد من حدهن، لا تقول لي هو إذا الجو حر فهذا راح يحتار، أنت ايش مدريني كان بيه، ايش كان بيه، لا تناقشني في المثال، على أي حال، فالمفروض هو واحد بارد، فاضطراري إلى البارد حصل بعد ملتفتين هاي الفرضية، إن الكلام وقع في هذه الحالة، يعني صورها زين، العلم الإجمالي حصل أولا بنجاسة أحدهما، ثم حصل بعد ذلك الاضطرار إلى أحدهما المعين وهو البارد. هنا وقع خلاف بين الشيخ الأعظم وبين تلميذه صاحب الكفاية، سترأيك رأي من خنشوشته. فالشيخ الأعظم قال الإناء البارد الذي أنت مضطر إليه وجائز تشرب، هذا ما في كلام، إحنا من أول قلنا هذا ما في كلام، أنت مضطر عشان نقول لك شنو موت أحسن، لا هذا يشرب أبوي، الكلام في الإناء الثاني قال لا يجوز شرب. ولماذا؟ قال لأنه قبل أن تضطر كان لك علم إجمالي، يعني كان لك علم بتوجه خطاب اجتنب عن النجس قبل الاضطرار، فحتما كان موجود، ثم بعد ذلك طرأ الاضطرار. والاضطرار يندفع بشرب ياهو ذلك الإناء المعين وهو البارد. فمن باب الجمع بين الحقين، هذا حكي الشيخ الأنصاري قال أبي الأكبر رسالة، فمن باب الجمع بين الحقين نقول اشرب ذاك الأولي. ليش؟ لأنه مضطر، والثاني يلزم أن تتركه من باب لزوم امتثال العلم الإجمالي بالمقدار الممكن. فإن ترك للطرفين خطأ ممكن للاضطرار، أما ترك أحد الطرفين ممكن، فيلزم تركه من باب الجمع بين الحق. هذا حكي الشيخ الأنصاري، ووافقه على ذلك الشيخ الناهيني قدس سره في مولانا فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 95-96. بلي مولانا، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. وأما الشيخ الخراساني فقال إن الإناء الثاني لا يجب الاجتناب، لا يجب الاجتناب عنه، لأنه في البداية نسلم حدث علم في البداية، حدث علم بمن؟ بوجوب الاجتناب عن النجس. ولكن هذا العلم قد ارتفع وتبدل، وتبدل علما تبدل الى الشك، لاحتمال ان النجاسة قد وقعت في الطرف المضطر اليه. واذا كانت قد وقعت فيه فالتكليف الاجتناب عن النجس يرتفع، لان الاضطرار كما قلنا كما يرفع التكليف من البداية يرفع التكليف من الأثناء وبقاء. وبالتالي أنا لا يمكن أن أقسم وأحلف أقول والله والله شنو والله، الآن اتوجه الي خطاب اجتنب عن الان، يعني شو قصدي الان بعد الاضطرار، بعد ما حصل الاضطرار ما اقدر اقول والله، توجه متوجه الي خطاب اجتنب عن النجس. نعم قبل الاضطرار هي، اما بعد الاضطرار ما عندك بعد شيء يسمونه علم ببقاء هذا التكليف وبتوجه هذا التكليف، ومعه لا مجال لفكرة الجمع بين الحقين. الجمع بين الحقين لا معنى له، فإن العلم الإجمالي قد شان وتبدل، وتبدل علما إلى الشك البدوي، فلا معنى للجمع بين حقه وحق ال... احجاية حلوة، احجاية حلوة، بين حقه وحق ال... اضطرار. فإن الجمع بين الحقين وجيه إذا كان العلم الإجمالي باقيا، والمفروض أنه ارتفع وتبدل إلى الشكل، إن شاء الله صار واضح بعد، إلى الشكل البدوي. إن هذا خلاف وقع بين العلمين، وتكملة الحديث إن شاء الله تعالى غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.